هذا باب ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويتضمن شمائله وأوصافه ومكارمه، فهو باب عظيم مذكور في سيرته، من سيرة الإنسان أخلاقه. فإنك إذا ترجمت الإنسان تذكر من سيرته ومناقبه خلقه الجميل وأدبه الجم وكرمه وشهامته. هذا لما كان كذلك أدخل في باب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، وأتى بمجمل في أول النظم، مجمل لأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظير قوله وإنك لعلى خلق عظيم، فما من خلق حسن إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم له فيه الذروة. قال أكرم به خلقه القرآن، إشارة إلى حديث عائشة في صحيح مسلم حين سئلت أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، أي ما رأيت من حكم شرعي ومنقبة وفضل في القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطبقا للقرآن. لهذا فإذا أردت أجمل وصف تتأسى به لا تجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل ستجد هذه الأسوة في غيره؟ أبدا، سواء تأسيت بآبائك أو أجدادك أو بفلية فلان الشريف والكريم، كل ذلك ستجد فيه شيئا من النقص والزلل والخطل، لكن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون مضمون أنه تأسي جميل، سواء رضوه منك الناس أو رفضوه، فإن من رفضه رفض الجميل ومن قبله قبل الجميل. فما أجمل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا من أسمائه محمد لكثرة محامده وأوصافه الحميدة الجميلة العظيمة. وأكرمه الله عز وجل بذلك وبأحمد لكثرة حمده لربه، ومن محامده حمده لربه، ومن محامده أنه أحمد، أحمد الناس، وهذا خلق جميل أيضا وفضل عظيم. أكرم به خلقه القرآن، فهو لدى غضبه غضبان، يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله فينتقم. أي بيانه حديث عائشة، هذا حديث عائشة الثاني أنها قالت من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط، إنما كان ينتقم لمحارم الله أو إذا انتهكت محارم الله. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عند غضب الله يغضب، فهو لدى غضبه أي غضب رب العالمين تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان، أي شيء يغضب الله يغضب رسول الله، لدى مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب، ولدى رضائه يرضى، فهو لدى غضبه غضبان، فهو أي النبي صلى الله عليه وسلم لدى غضبه أي لدى غضب الضمير يعود إلى الله، لدى غضب الله غضبان يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرضى بما يرضاه أي بما يرضاه الله، ويغضب لما يغضب الله، فهو مع الله في سائر شؤونه، ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله، هذا من الغضب لله، إذا ارتكبت المحارم غضب لربه. فينتقم لله بأمر من الله عز وجل. الحدود تعتبر وإن كانت كفارة للذنوب لكنها انتقام لله من ذلك الجاني لمغضبات الله، فحده إذا قتل أن يقتل، نفسا محرمة يقتل، وإذا سرق أغضب الله فينتقم، ينتقم منه أنها تقطع يده، وإذا زنى وهو محصن ينتقم منه أنه يرجم، وإن كان بكرا ينتقم منه جلد 100، وإن شرب الخمر ينتقم منه بالجلد 40 أو 80، فعل النبي صلى الله عليه وسلم 40 وزاد عمر إلى 80، وهكذا على هذا المقياس ينتقم لله. رأى نخامة في قبلة المسجد غضب، لأنه مما يغضب الله، ويبصق في الصلاة إلى قبل المسجد والله قبل وجهه، بدل من أن يتدبر وأن يكون ناصبا وجهه قبل وجه رب، يعني قبل ربه سبحانه وتعالى، يبصق في قبلة المسجد فغضب وحكها بعرجون، وجاء أنه أخذ خلوقا ومسحها أي طيبا. وفي حديث آخر رأى رجلا يبصق قبلة المسجد لا يصلي لكم هذا. وهكذا في مسائل كثيرة غضب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لأنها من مغضبات الله. حتى الذي قال عن الناقة، سأل عن الناقة أتؤخذ إذا ضلت؟ قال غضب أنه قال دعها معها سقاؤها وحذاؤها، أي أن هذا ذريعة إلى أخذ الأخذ ليس لمصلحة تعود على المفقود عليه، لكن قد تعود إلى الجابي لها والآخذ لها الاستفادة منها. فلهذا المعنى ما كان يدفع عن نفسه يترك. وعرضت هذا البحث على بعض طلابنا الذين قد فتنوا ولا زالوا والله المستعان، وكتب فيه كتابة لا بأس بها، مغضبات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مغضبات لله. قال فأحد لذاك أصلا لم يقم، تتمة البيت محارم الله إذن فينتقم، فأحد لذاك أصلا لم يقم، أي ما أحد يقوم بهذا الشأن، إذا لم يقم بهذا أحد انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قال مناوي فيه تقديم وتأخير، وإذا غضب الله لم يقم لغضبه أحد، أي لشدة انتقامه، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد، أي لشدة انتقامه. فإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لله لا يقاوم أحد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه الصواب. هذه 3 أبيات من هذا، وهذا معناها على اختصار. وإلى هنا بارك الله فيكم.